الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وقفنا عند الكلام على الإسرائيليات في كتاب أصول في التفسير، وذكر الشيخ ابن عثيمين عليه رحمة الله أن الإسرائيليات تنقسم إلى ثلاثة أقسام: الأول ما أقره الإسلام وشهد بصدقه فهو حق، ومثل على ذلك بحديث ابن مسعود، ثم قال رحمه الله: الثاني ما أنكره الإسلام وشهد بكذبه فهو باطل، مثاله ما رواه البخاري عن جابر رضي الله عنه قال: كانت اليهود تقول: إذا جامعها من ورائها جاء الولد أحول، فنزلت نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنا شئتم. وكما تقدم أن الإسرائيليات هي الأخبار المنقولة عن بني إسرائيل من اليهود وهو الأكثر، أو من النصارى. فهذا الحديث من أخبار بني إسرائيل، وجاء الإسلام بإنكاره وكذبه. فكانت اليهود تقول أن الرجل إذا جامع زوجته من ورائها، يعني جامعها من ورائه لكن في موضع الحرث، يعني في موضع الحرث لا في دبرها، إنما في موضع الحرث، فإذا جاءها من الخلف وجامعها، يقولون جاء الولد أحول، ومعنى أحول أن نون عينه لم تكن متوسطة وإنما ترتفع أو تنزل، يكون أحول، وهذا غير صحيح. جاء الإسلام بتكذيبه في قول الله عز وجل: نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أن شئتم. ولذلك جاء في الحديث مقبلات أو مدبرات إذا كان في صمام واحد، يعني في موضع الحرث، موضع الولد، الحرث بمعنى موضع ماذا؟ الولد، يعني في الفرج لا في الدبر. فإذا كان كذلك فيجوز أن يجامعها على أي كيفية، من الخلف، من الأمام، بأي كيفية، المهم يكون في موضع الحرث، فلا يكون الولد أحول إذا جامعها من الخلف. هذا اعتقاد باطل كان عليه اليهود. فهذا من أخبار بني إسرائيل، ومما جاء الإسلام بتكذيبه. واضح هذا الآن؟ فهذا باطل. قال الثالث، ومن ذلك أيضا مثال آخر من باب زيادة التوضيح والبيان: اتفاق اليهود والنصارى على قتل عيسى. هذا من أخبار بني إسرائيل، اتفق اليهود والنصارى على أن عيسى قتل، فرد الله عز وجل عليهم في القرآن، بل رفعه الله إليه: وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. فعيسى عليه السلام ما قتل، وهم يقولون قتل. هذا من أخبارهم الباطلة الكاذبة الذي جاء الإسلام بتكذيبها وبطلانها. قال الثالث: ما لم يقره الإسلام ولم ينكره فيجب التوقف فيه. جاء خبر عن بني إسرائيل ما جاء في شرعنا ما يكذبه أو ما يصدقه، فهنا نتوقف في التصديق به، لا نصدقه ولا نكذبه، كما سيأتي معنا دليل ذلك. ولكن يجوز أن نحدث به. فرق بين التوقف في تصديقه أو تكذيبه وبين الحديث به كما سيأتي. قال: لما رواه البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان أهل الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية لغتهم ويفسرونها بالعربية لأهل الإسلام، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، يعني توقفوا في أخبارهم التي لا تعارض وتخالف الشرع، وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. وما هي الحكمة في التوقف؟ لأنك لو كذبت بني إسرائيل فيما لا يخالف الشرع لعله يكون صحيحا ومما أوحاه الله إلى أنبيائهم، فتقع هنا في ماذا؟ في إنكار أو تكذيب ما أنزله الله، واضح؟ ولماذا لا تصدقهم؟ لأن كتبهم محرفة، واضح؟ فلو صدقتهم لعل هذا من المحرف، فتقع في ماذا؟ في تصديق ما هو كذب وباطل وافتراء. فإذن أمرنا في مثل هذا بماذا؟ بالتوقف، حتى لا نقع في تصديق ما هو كذب أو في تكذيب ما هو صدق، وهنا نتوقف. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبهم، لا تصدقهم ولا تكذبهم، توقفوا في أخبارهم مما لا يخالف الشرع. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، إن كان صدقا آمنا به وإن كان كذبا لم نؤمن به، فإذا نتوقف في ذلك. قال: ولكن التحدث بهذا النوع جائز، لكن التحدث عنهم على وجه ليس فيه مفسدة ولا تغيير وتبديل ولا دخول شرع على المسلمين، ليس مطلقا التحدث عنهم فيما لم يرد في شرعنا بتصديقها وتكذيبه، يجوز التحدث به لكن بشروط، ليس مطلقا، لأن بعض الناس توسع في هذا، توسع في ذلك فيروي كثيرا عن أهل الكتاب بحجة أننا لا نصدقهم ولا نكذبهم، وربما بعض الأخبار لا طائل ولا فائدة تحتها كما سيأتي من كلام الشيخ رحمه الله. قال: ولكن التحدث بهذا النوع جائز إذا لم يخشى محذور أو يخشى محذور، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: بلغوا عني ولو آية وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. قوله ولا حرج يعني جائز التحدث عنه. ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، رواه البخاري. قال: وغالب ما يروى عنهم من ذلك ليس بذي فائدة في الدين، كتعيين لون كلب أصحاب الكهف ونحوه، فهذا من أخبار بني إسرائيل، فغالب أخبارهم ما تنفع، فإذا إيش الفائدة من التحدث بها أو من كتابتها؟ مثل هذه المسألة، لون كلب أصحاب لون كلب أصحاب الكهف، هل هو أسود أو أبيض أو أحمر أو ماذا؟ إيش الفائدة من هذا؟ لا نستفيد شيء من ذلك، واضح هذا الآن. ومثل ذلك أيضا ماذا؟ أشياء كثيرة مما لا فائدة من التعمق أو التحدث به. التحدث به. قال: وأما سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام. إذن فرق بين ما جاء عنهم وسمعناه فحدثنا به، وبين أن نذهب إليهم ونسألهم عن أمور الدين، لأن دينهم منسوخ بدين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، فلا يجوز أن نسألهم في أمور الدين. قال: وأما سؤال الكتاب عن شيء من أمور الدين فإنه حرام، لما رواه الإمام أحمد عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسألوا أهل الكتاب عن شيء فإنهم لن يهدوكم وقد ضلوا، فإنكم إما أن تصدقوا بباطل أو تكذبوا بحق. وكما ذكرنا، تصدقوا بباطل يعني إذا سألتموهم وأخذتم بما قالوه فقد يكونوا باطلا لأن دينهم محرف، وقد يكون صحيحا فتكذبوا بحق، فإذا لا تسألوهم، لا تسألوهم وتفتحوا على أنفسكم هذا الباب. قال: وإنه لو كان موسى حيا بين أظهركم ما حل له إلا أن يتبعني. وهذا الحديث حديث ضعيف، حديث ضعيف في سنده مجالد بن سعيد وهو ضعيف، ولكن صح بمعنى حديث عمر لما كان معه صحيفة وجدها فأتى بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فغضب النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام لعمر رضي الله تعالى عنه: لقد جئتكم بها بيضاء نقية، لو كان موسى حيا لما وسعه إلا أن يتبعني. هذا الحديث ذكره ابن أبي عاصم في السنة وغيره، وهو حديث يحتج به عند العلامة الألباني عليه رحمة الله، أما الحديث بهذا السياق فإنه لا يصح، والله تعالى أعلم. ماذا قال؟ أنا أريدك تنظر إلى لفظ هذا الحديث في إرواء الغليل الموجود عندنا هنا. طيب انظر لعله يقصد الحديث الآخر. طيب انظر أنت السياق لفظ الحديث في الإرواء. طيب انظر لفظ الحديث في الإرواء، هل صححه بهذا بهذا اللفظ أو بالشواهد الأخرى؟ نعم. قال: وروى البخاري عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: قال: يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث، ومعنى أحدث يعني أقرب وأصدق، وكتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار، بالله محضا لم يشب، يعني لم يكن قديما بمعنى يعني متأخرا، إنما هو أقرب وأصدق، وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا. هذا كله كلام عبد الله بن عباس. وقد حدثكم الله أن أهل الكتاب قد بدلوا من كتاب الله وغيروا فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله ليشتروا بذلك ثمنا قليلا. أولا ينهاكم ما جاءكم من العلم عن مسألتهم؟ لا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. وهذا فيه دليل على أن ابن عباس لا يكثر من الإسرائيليات، لا يكثر من الإسرائيليات، ولكنه يحدث أحيانا بها. فمن الخطأ أن يجعل ابن عباس من المكثرين من الإسرائيليات، وغالب ما ينسب إلى ابن عباس، غالب ما ينسب إلى ابن عباس من الإسرائيليات فهو بأسانيد ضعيفة وموضوعة، فيروي عنه الكلب الكذاب، يكون في أسانيده الكلب الكذاب، فهو يفتريها عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وفي قوله هنا هذا الأثر أثر عظيم فيه القناعة والاكتفاء بدين الإسلام وعدم سؤال أهل الكتاب عن شيء من أمور الدين، من أمور الدين. فديننا دين شامل كامل تام، كما قال الله عز وجل اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ورضيت لكم الإسلام دينا. فديننا كامل لا يحتاج إلى سؤال غير المسلمين من أهل الكتاب. فلذلك يقول هنا ابن عباس رضي الله تعالى عنه فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. تتعجب من المسلمين كيف يسألون ويتطلعون إلى ما عند أهل الكتاب، وأهل الكتاب لا يسألون المسلمين ولا كذلك يتطلعون إلى ما عند المسلمين. وكذلك قل في الأعياد، تتعجب من المسلمين يشاركون الكفار في أعيادهم، صح؟ جاءت عيد رأس السنة تجد في بلاد المسلمين من يروج ويهنى وكذلك يشارك الكفار في أعيادهم، وربما اتخذوا هذا اليوم عيدا. هل رأيت من الكفار من يتخذ عيد المسلمين عيدا؟ لما تأتي عيد المسلمين الفطر أو الأضحى هل يذبح أهل الكتاب ويظهرون الفرح والسرور؟ يا بطار، في بلاد الكفر في أعياد المسلمين هل يظهرون الفرح والسرور؟ أو إجازة يفعلون إجازة في يوم الفطر والأضحى؟ انظر كيف ما يلقون للمسلمين بالا، ونحن هنا إذا جاءت أعيادهم ما شاء الله نهنئهم ونشاركهم، وربما بعض البلاد تجعل هذا اليوم إجازة رسمية ونحو ذلك. فكما قال ابن مسعود وكما قال ابن عباس رضي الله عنهما فلا والله ما رأينا رجل منهم يسألكم عن الذي أنزل إليكم. فكيف أنتم تسألونهم وتتطلعون إلى ما عندهم وكذلك تفرحون بفرحهم وتمرحون بمرحهم ونحو ذلك؟ فهذا من جهل المسلمين بدينهم، والله المستعان. طيب نكتفي بهذا ونؤجل ما بقي إن شاء الله في درس قادم. إلى هنا والله تعالى أعلم.